مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. عدد اليوم نسلط فيه الضوء على تطورات القضية الفلسطينية في ظل أعلان بعض الدول العربية المخزي التطبيع مع الكيان الصهيوني. هو الخروج إذن من السر إلى العلن بطريقة مفضوحة في وضح النهار. سوف نتحدث عن محاور عديدة عن دلالات أعلان المخزي إذن التطبيع مع الكيان الصهيوني، علاقة ذلك بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن تداعيات فشل الجامعة العربية في إذنة هذا التطبيع الذي أثار الكثير من الجدل، ثم حديث آخر عما تبقى من المبادرة العربية وخيارات الفلسطينيين أمام هذا الواقع المر. محاور وأخرى إذن يسعدنا أن نفتحها هكذا للنقاش مع سفير دولة فلسطين بالجزائر الدكتور أمين رمزي مقبول. أهلا وسهلا بكم سعادة السفير.
شكرا لكم. شكرا.
أهلا بكم مجددا سعادة السفير. ربما البداية ستكون مما سيحصل بعد ساعات من الآن للأسف، وبالتحديد في واشنطن، من التوقيع على هكذا اتفاقات زعم أنها للسلام لكنه تطبيع مفضوح لعديد الدول، الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع الكيان الصهيوني. هو يوم أسود في تاريخ الأمة العربية، أليس كذلك؟
نعم، هو يوم أسود في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، لأن ما جرى من قبل الإمارات والبحرين هو تنازل عن القدس وإقرار بضياع فلسطين وتسليمها للصهاينة، وهذا أمر لا يخص الفلسطينيين فحسب، وإنما يخص الأمة العربية والإسلامية، وهو طعن نجلاء في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للقدس وللأقصى. وبالتالي يعني يوم أسود فعلا يسمى يوم أسود، وسيكون يوما أيضا مخزيا وعارا على المطبعين أو على الموقعين، مع كلمة التطبيع حتى لا تجوز في هذه الأشكال، لأنها ليست تطبيع وإنما هي خيانة وانزلاق وسقوط من قبل هذه الأنظمة في أحضان الإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية. ربما أجبرتهم، ربما ضغطت عليهم، ربما لهم مصالح، ولكن هذه تعتبر سقطة خيانية لا يمكن أن تبررها أي مبرر، والتأكيد ليس لها مبررات سوى أنها خيانة وانزلاق واستسلام للإرادة والهيمنة الأمريكية الإسرائيلية.
خيانة، انزلاق واستسلام لبعض الدول العربية وخضوعها لهيمنة أمريكية، يعني أيضا صهيونية إن صح التعبير. سعادة السفير، الحديث عن التوقيت، عن الدلالة، لكن الحديث عن الخروج هكذا في وضح النهار من السر إلى العلانية، الكثير من الدول العربية كانت تطبع تحت الطاولة كما تدركون، لماذا الآن سقطت الأقنعة واضطروا إلى تحالف علني مع الكيان الصهيوني؟
ولا زالت هناك دول عربية تطبع وتقيم علاقات بشكل أو بآخر مع الكيان الصهيوني وهو بالسر، ولكن المفاجأة كانت بأن تعلن الإمارات والبحرين بكل وقاحة وفظاظة عن مثل هذه الاتفاقيات، ومن يعلنها يعلنها الرئيس الأمريكي، يعني عبارة عن إشارة ومؤشر لسيطرة الإدارة الأمريكية على الكيان الكيانات العربية هذه. وأيضا لها دلالات أخرى، لأن ترامب يعلن مثل هذه الاتفاقيات وهو على أبواب انتخابات رئاسية لها معنى كبير، هو يريد أن يكسب أصوات في الانتخابات الأمريكية القادمة على حساب القضية الفلسطينية. وتأتي هذه الخروقات أو السقطات في ظل رفض القيادة الفلسطينية لخطة ما سمي بصفقة العصر، وأيضا تحدي القيادة الفلسطينية للإدارة الأمريكية بأن صفقة القرن ستسقط وستذهب إلى مزابل التاريخ، وهذا التحدي تولد عنه كثير من الإجراءات والخطوات الأمريكية الإسرائيلية لمزيد من الضغط على الشعب الفلسطيني، وتأتي هذه الخطوات أيضا التطبيعية كجزء من الضغط على الشعب الفلسطيني ليرسلوا رسالة للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية بأنكم لوحدكم وليس معكم كما تعتقدون الأمة العربية، والأمة العربية هي خاضعة للإدارة الأمريكية وللحركة الصهيونية العالمية. هذه الرسالة التي فهمناها من خلال هذه الخطوات التطبيعية التي لا مبرر لها، ليس هناك حرب ولا علاقات متوترة بين الإمارات وإسرائيل ولا بين البحرين وإسرائيل، وليس هناك أسرى وليس هناك قتال وليس هناك معتقلين وليس هناك هدم بيوت، وبالتالي ليس هناك مبرر لمثل هذه الخطوات الخيانية التي قامت بها دولة الإمارات ودولة البحرين. ونحن نقول دولة الإمارات نقصد بها حكومة
وليس الشعوب.
الحكومات وليس الشعوب طبعا.
طيب في هذا الإطار سعادة السفير، أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أكد أن ما يزعم أن اتفاق سلام بين الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين ودول قادمة في قائمة أخرى يعتبر سلام مقابل الحماية، يعني لهذا دلالات كثيرة بالرغم من أن الإمارات والبحرين تؤكد أنها ممكن أن تخدم القضية الفلسطينية من خلال ربما اتفاق العار واتفاق المخزي. هذا الكل يتساءل يعني كيف من منطق قوة وعدم تطبيع لم يتم التأطير، كيف نؤطر على الكيان الصهيوني ونحن نطبع ثم سلام مقابل الحماية، ما الذي يقصده صائب عريقة؟
يعني هناك تهويل في وتأثير وبروبوغندا تقوم بها الإدارة الأمريكية والحركة والإعلام الصهيوني، يخوف به الدول العربية وخاصة دول الخليج بالتبدد والسيطرة الإيرانية، وهذا كلام فيه مبالغة وفيه تهويل، ويستخدم هذا الكلام وهذا التهويل من أجل إسقاط هذه الأنظمة العربية في شبكة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وبالتالي هذه حماية نوع حماية الأنظمة هاي من خطر الانقلابات أو خطر السيطرة الإيرانية، وهذا كلام غير صحيح. هي تخشى من لأنها أنظمة ليست ديمقراطية، أنظمة هشة، وبالتالي هذه الأنظمة تخشى من شعوبها وليس من الزحف أو المد الإيراني كما يدعون، فبالتالي هذه الحماية يعني يعتقد أو شبه لهم بأنها حماية من الخطر الإيراني، ونسيوا أن الخطر الصهيوني الإسرائيلي هو الموجود على الأرض وهو المتمدد يوما بعد يوم، ليس في فلسطين فحسب وإنما في الأراضي العربية، هو لم يسعى لضم الأراضي الفلسطينية وإنما سعى أيضا لاتخاذ قرار بضم الجولان جزء من الأراضي السورية، ويسعى للسيطرة على العالم العربي، وهذا هو المخطط الصهيوني منذ مئات السنين، ولكن يبدو أن العرب ينسون ولا يقرؤون التاريخ وهذه المخططات التي رسمت في بدايات القرن 19 والتي تسعى إلى ليس خلق وطن قومي لليهود في فلسطين وإنما للسيطرة على المنطقة العربية والتحدي والوقوف أمام الحضارة العربية الإسلامية التي يخشون منها كما يكتب فلاسفتهم وكتابهم وأدباءهم، وبالتالي حماية ممن؟ حماية من شعوبهم وليس حماية من المد الإيراني كما يدعون أو يعتقدون، حماية من شعوبهم يسقطوا في أحضان الاستعمار الأمريكي الصهيوني الجديد.
طيب هذا الاستعمار الصهيوني الجديد الذي تحدثنا عنها كثيرا قبل الدخول إلى الاستوديو سعادة السفير، الآن سياسة الكيان الصهيوني في وضح النهار واضحة، المد والتوسع من خلال التطبيع كأداة هو بديل للاستعمار الغربي والهيمنة الأمريكية في المنطقة لتوليفة جديدة يطبخ لها على نار هادئة، لأن قائمة دول عربية يعني قادمة فيما يتعلق بالتطبيع، ما الذي سنشهده في الفترة اللاحقة؟
مزيدا من ممارسات الضغط الصهيوني الأمريكي، التحالف الصهيوني الأمريكي على الدول العربية، ومزيدا من الضغط على القيادة الفلسطينية والتي تتعرض الآن لضغوطات هائلة والحصار مالي واقتصادي وحصار من جميع الأشكال، وضغوطات وتهديدات ومحاولات خلق بدائل وخلق فتنة في داخل الصف الفلسطيني. كل ذلك سنراه في القريب العاجل وليس بعيدا، باعتباره خطة ليست مرتبطة فقط في الانتخابات الأمريكية، وإنما هي خطة تنفذها الحركة الصهيونية كل فترة زمنية، كل 10 سنوات تنفذ جزء من الخطة الصهيونية. وهذا أصبح معروفا لدينا نحن الذين نعيش الواقع المأساوي، الواقع النضالي، واقع الاحتلال الصهيوني، ندرك هذا المخطط ونراقبه عن كثب. وبالتالي نعم القادم صعب، وخاصة أن الوضع العربي متردي كما نشهد فيما جرى في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في السودان، في كثير من الدول العربية هناك مؤامرات تحاك وحيكت، وبالتالي قدرة العرب على التجمع وعلى اتخاذ قرار صارم وصادم لهذه المخططات أصبحت ضعيفة. ولكن نحن نعتمد على الشعوب العربية في أن تقف بصلابة وصمود وتسقط هذه المخططات، ولكن كما نعرف أيضا أن الشعوب العربية أيضا أشغلت بمشاكل داخلية، ولكن هذا لا يعني أن الشعوب العربية ستصمت طويلا وتسكت طويلا عن هذه الخيانات الفاضحة، الخيانات التي خانت الأمة العربية أولا والقضية الفلسطينية وباعت القدس. وهذه أمر يجب أن يكون حافزا ودافعا للشعوب العربية والإسلامية لتنتفض ضد حكامها وضد هذا الغزو الجديد.
طيب، وقد تحدثت ربما ما بين الشعوب والأنظمة العربية فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية، يوجد هو كبير، نتحدث عن بعض الدول العربية خاصة منها المطبعة. لو نعود سعادة السفير عن دوافع الدول المطبعة لهذه الخطوة، ألا يرتبط ذلك وما كتبه شمعون بيريز في أحد كتاباته وصف ما جرى بتبادل البضائع والاستثمارات بدل الرصاص في الشرق الأوسط الجديد الذي دعا إليه منذ التسعينات؟ لذلك دلالة أخرى أيضا لأنه حديث الصفقات بين هذه الدول والكيان الصهيوني قد تتصدر الواجهة أيضا.
كان هناك موقف عربي واضح ونحن التزمنا به. هذا الموقف جاء بمبادرة الأمير فهد في قمة بيروت، والذي عرض ما سمي فيما بعد مبادرة عربية للسلام، وذكر فيه في نهاية خطوات المبادرة أنه سيكون هناك تطبيع بين العالم العربي والدول العربية والكيان الصهيوني، ولكن على أساس أولا إحقاق الحق الفلسطيني، إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وحل مشكلة اللاجئين. وهذا لم يحصل ولم ينفذ منه شيء. فإذا كانت تستخدم هذه المبادرة فقط لتمرير كلمة التطبيع، لأنه لم يحدث الآن، بل بالعكس ما يحدث الآن هو مزيدا من السيطرة، مزيدا من القتل والتدمير، مزيدا من التهويد وضم القدس وضم أراضي فلسطينية أخرى. وبالتالي لم يحصل الفلسطينيون على حقهم، بالعكس يسلب ما أخذوه سابقا من حقوق وأمام الأنظمة العربية وأمام العالم. وبالتالي جاء هذه الخطوات التطبيعية ليست لصالح الشعب الفلسطيني، وأيضا لخدمة الاستعمار الأمريكي الصهيوني. وبالتالي هذه الخطوة تعتبر يعني ضارة ليس فقط بالشعب الفلسطيني وإنما بتاريخ الأمة العربية وفي المنطقة بأسرها.
طيب، ونحن نتحدث ربما عن انعكاسات وتداعيات، سعادة السفير، ما التأثير المباشر لخطوة العار هاته على القضية الفلسطينية؟ سوف تجعل المحتل يستقوي أكثر؟
نعم بالتأكيد المحتل يستقوي أكثر، وماكينته الإعلامية الآن تشتغل لشيطنة الشعب الفلسطيني، وأيضا ماكينة هذه الأنظمة الإعلامية، أبواق هذه الأنظمة الآن تعمل على شيطنة الحق الفلسطيني وشيطنة الشعب الفلسطيني والإساءة، حتى وصلت بعض الأصوات الشاذة الخيانية أن تقول أن الفلسطينيين ليس لهم حق في فلسطين، هذه دولة، هذه أرض إسرائيل. وهذا أيضا بالتأكيد يؤثر على ليس فقط الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني صامد وثابت وفي أرضه، ولن يتزحزح ولن يركع ولن يستسلم وسيواصل النضال أسوة بالشعب الجزائري 100 عام وأكثر، ولكن بالتأكيد يؤثر على نفسيات البعض، يؤثر على ثقافة الجيل الجديد الذي يتشوش أفكاره بين الحق الفلسطيني الذي تربى عليه وبين ما يدعون بأنه حق يهود أو حق إسرائيل. هذا أمر يضر كثيرا ويشغل العالم العربي في قضايا أخرى غير قضية فلسطين وتحرير فلسطين من المحتل الصهيوني، وبالتالي نعم ضار كثير، يضر كثيرا ويدفعنا نحو مواجهات أيضا مع الأنظمة العربية وليس مواجهة مع الاحتلال، ونحن كنا نتجنب طوال الوقت
هذا الاصطدام المباشر.
نعم نتجنب طوال الوقت الصدام رغم معرفتنا أن هناك أنظمة عربية كثيرة شاركت في مؤامرات ضد الشعب الفلسطيني وضد الثورة الفلسطينية وضد القضية الفلسطينية، باعت واشترت، ولكن كنا نصمت تجنبا للصدام مع هذه الأنظمة. ولكن الآن بهذا على هذه الطريقة والمكشوفة والوقحة لا نستطيع أن نسكت، وبالتالي سيكون أمامنا صراع آخر، صراع مع هذه الأنظمة المطبعة الساقطة، وأيضا جهدا آخر كبير لتفعيل وتثوير الشارع العربي والشارع الإسلامي، وهذا أيضا جهد آخر إضافة إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل، وبالتالي إشعار المحتل والإدارة الأمريكية وغيرها بأن الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم حتى لو طبعت كل الدول العربية أو أقامت علاقات، لأن الحق الفلسطيني ثابت وحق يعني مقر دوليا وبالشرائع الدولية وبالشريعة والقرارات الدولية، بالتالي لن يتراجع عن حقه مهما بلغت الصعوبات والتحديات والضغوطات.
يعني هذا التطبيع زاد من عبء الفلسطينيين وعبء القضية الفلسطينية سعادة السفير. يعني كأني أفهم من كلامك وهذا قيل منذ سنوات، للأسف خرجنا من تلك القومية العربية والحديث عن القضية الفلسطينية لدى بعض الدول العربية من تحول من صراع العربي الصهيوني إلى الصراع الفلسطيني الصهيوني للأسف.
وخرجنا منذ فترة حقيقة
فعلا.
بعد خروج مصر وما تشكله من ثقل بعد كام ديفيد وخطوة السادات أصبح هناك في شرخ كبير وعميق في الصف العربي حول مسألة إسرائيل والاحتلال الصهيوني لفلسطين، والآن يعني هذا الشرخ يتوسع، وكنا ندرك كما ذكرت قبل قليل أن هناك أيضا علاقات مع إسرائيل تقوم من تحت الطاولة، وكنا نتجنب الصدام، ولكن الآن يعني وجب الصدام ووجب أيضا العمل على العودة بشكل أعمق وأكثر نشاطا، عودة الثورة الفلسطينية إلى سابق عهدها بإقامة علاقات مع حركات التحرر العربية والعالمية وكل الأحزاب الديمقراطية الشريفة في العالم العربي وفي العالم أجمع، وهذه أيضا مهمة إضافية إضافة إلى المسألة الأساسية التي بدأت والحمد لله، وهي الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحالف كل القوى والفصائل والمكونات للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال وتصعيد المقاومة.
طيب سوف نعود للحديث عن الوحدة، لكن هذه العلاقات العربية مع الاحتلال الإسرائيلي سعادة السفير باعتقادك هي التي كانت تعرقل منذ زمن على مستوى جامعة الدول العربية، وسوف نفتح باب الحديث عن جامعة الدول العربية إدانة القرارات وشجبها والوقوف ونصرة القضية الفلسطينية في هذا الباب. الجامعة العربية تجاهلت للأسف يعني قبل أيام الدعوات الفلسطينية لعقد قمة عربية عاجلة، هكذا سعادة السفير، اكتفت بعقد جلسة عادية يعني بعد نحو شهر من إعلان التطبيع بين الاحتلال والإمارات قبل الحديث عن البحرين لتخرج ببيان لا يدين التطبيع. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا؟
وهذا مفهوم سابقا وليس حديثا، ومفهوم أن الجامعة العربية هي محصلة سياسات الدول العربية والدول العربية المؤثرة والفاعلة في الجامعة العربية، بعضها مؤثر وفاعل ماليا وبعضها سياسيا وبعضها جغرافيا، وبالتالي تتأثر الجامعة العربية بالدول العربية بسياسات الدول العربية، وسياسات الدول العربية كما ظهر في المجلس الجامعة مجلس وزراء الخارجية العرب في الدورة الأخيرة بأن التأثير يبدو الأغلبية المؤثرة والضاغطة هي الأغلبية التي تميل أو تقع تحت الهيمنة الأمريكية. لا أريد أن أقول أن تتعاون مع إسرائيل وإنما تقع تحت الهيمنة الأمريكية. أمريكا تضغط بكل ثقلها، وكما نشاهد يوميا السيد ترامب أصبح يعمل موظفا عند الحركة الصهيونية وعند إسرائيل، في كل يوم يأتي في بلد تطبع مع إسرائيل، تقيم علاقات مع إسرائيل سواء عربية أو إسلامية. وبالتالي تأثيرات الإدارة الأمريكية على بعض الأنظمة العربية انعكست على موقف الجامعة العربية، وبالتالي هذا الموقف كان طوال الوقت الجامعة العربية تخضع لتأثيرات الأنظمة العربية. وإذا كانت هناك أنظمة عربية أغلبية تستطيع أن تقف في وجه القرارات والتوجهات الإمبريالية الاستعمارية فيكون قرارات جيدة. أما الآن وقد كشف القناع عن الوجوه الغادرة، وبالتالي أصبحت بعض الأنظمة العربية لا تخشى ولا تخاف من شعوبها، وإنما تخاف من الهيمنة الأمريكية والضغوطات والتهديدات الأمريكية، وهذا أمر مخزي، وهذا يتطلب من الجماهير العربية أن يكون لها تأثير أكبر وأقوى لترتدع هذه الأنظمة وتخشى من شعوبها أكثر مما تخشى من التهديدات الأمريكية والصهيونية.
لكن إسقاط مجلس الجماعة العربية لمشروع القرار الفلسطيني بإدانة التطبيع مؤخرا يعكس وجود عمل كبير في الكولسة حين اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ليس كذلك سعادة السفير؟
بالتأكيد، يعني كما شاهدنا في إحدى القمم العربية التي تذكرها الجميع قبل المشكلة العراقية والدخول في حرب والحشد الذي جرى لأكثر من 30 دولة ضد العراق بعد غزو الكويت، هذا الحشد هو يعني نفسه يتكرر مرة أخرى، لكن هذه المرة ليس أمام الكاميرات وإنما بين الكواليس. ولا يخفى على أحد أن مصر لها تأثير كبير في الجامعة العربية بحكم الجغرافيا وبحكم الثقل السياسي وبحكم أن الأمين العام غالبا ما يكون شخصية مصرية، وبالتالي تأثير مصر في قرارات القمة العربية واضح، ليس حديثا وإنما طوال الوقت. فبالتالي يعني الجامعة العربية جسم يجمع العرب، ولكن ليس دائما بسياسات موحدة تلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية.
سبق ذلك كوشنر وقال لن تتبنى الجامعة مشروع قرار رافض للتطبيع، لديه دلالات كثيرة.
نعم، نحن ندرك تماما أن الإدارة الأمريكية مهيمنة على الأنظمة العربية وكثير من الأنظمة العربية، وبعض الأنظمة العربية تعتقد أن